بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله رحمة واسعة، وما زال الكلام موصولا ودائرا في فلك الطهارة، فقد أخذنا في الدرس الماضي جملة من المسائل والأحكام، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمم في كل شيء، في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وفي ذلك نبهنا على أن الإنسان إذا عمد إلى لبس نعليه فإنه يقدم اليمنى. أنت ستلبس كلتين عليك، فقدم اليمنى حتى تنال هذا الأجر وتعمل بهذا الأدب النبوي. كذلك في ترجله، في تسريح شعره، إذا سرحت شعرك فابدأ في اليمين. كذلك إذا حلقت الشعر قل للحالق ابدأ في اليمين. فهذه أعمال يسيرة يغفل عنها بعض الناس، لكن لا شك ولا ريب أنك تنال بذلك الأجر وتعمل بهذا الأدب النبوي. كذلك مر معنا صفة الوضوء، وقلنا إن للوضوء صفتين: صفة إجزاء وصفة كمال. وصفة الإجزاء هي التي اشتملت على ستة أمور ولا يجوز الإنقاص عنها، فمن أنقص عنها شيئاً لم يصح وضوءه. وهذه الستة هي غسل الوجه، وبينا حدود الوجه في الدرس الماضي، وقلنا إن اللحية تدخل في الوجه، فإن كانت تغطي البشرة فالواجب عليك غسل ظاهرها، وإن كان يرى أثر البشرة فإنك توصل الماء إلى هذه البشرة. كذلك غسل اليدين، وبينا حدود اليدين والخطأ الذي يقع فيه بعض الناس بعدم غسلهم الكفين في هذا الموضع. وكذلك مسح الرأس الثالث، ومنه الأذنان، لأن الأذنين من الرأس فيجب مسح الرأس مع الأذنين. وكذلك غسل الرجلين إلى الكعبين مع الموالاة والترتيب. وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: باب الاستطابة.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم.
نعم، هذه أول ترجمة فرعية في الكتاب، وصدرها المؤلف بقوله باب، وهو المدخل إلى الشيء. فقوله باب الاستطابة أي المدخل إلى معرفة أحكام الاستطابة وآدابها. وقوله الاستطابة أي طلب التطيب، والمراد تطيب المخرج أي الذي يخرج، أو المكان الذي يكون منه الخارج أي في أحد السبيلين وتنقيته. وقد تأتي هذه الترجمة بتسميات أخرى كقولهم باب قضاء الحاجة، أو باب الاستنجاء، أو باب دخول الخلاء، ثم يوردون تحت هذه الترجمة المسائل والأحكام والآداب المتعلقة بهذا المعنى. والمراد بقولهم الخلاء هو المكان الخالي، وذلك أن الناس في السابق كان أحدهم إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب إلى الخلاء والفضاء بحيث لا يراه الناس، ثم انتقل هذا المعنى إلى المكان المعد لقضاء الحاجة، فأشبه الخلاء من كونه لا يراه أحد، وحق لهذا الباب أن يقدم، وهذا مما استدرك فيه على المصنف رحمه الله، لأن باب الاستطابة إنما تطلب قبل ذكر صفة الوضوء. ومن محاسن هذه الشريعة أنها بيّنت كثيرا من المسائل والأحكام التي يحتاجها الناس في يومهم وليلهم. وما زالت الأبحاث العلمية المعاصرة سواء الطبية منها أو غيرها تؤكد ما جاءت به الشريعة حتى في أدق التفاصيل، ونحن لا نحتاج إلى هذه الأبحاث لأن عقيدتنا ثابت مبني على يقين. لكن إن جاءت هذه الأبحاث موافقة لما في شرعنا فبها ونعمة، وربما كانت فيها زيادة يقين أو اطمئنان قلب، بل ربما كانت سببا في دخول غير المسلمين الإسلام. وإن كانت هذه الأبحاث وغيرها تخالف ما في شرعنا فالقدح في هذه الأبحاث لا في شرعنا، لأن شرعنا جاء به من لا ينطق عن الهوى. فهذه الشريعة كاملة لا نقص فيها، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن كمال هذه الشريعة أنها أوضحت الأحكام والآداب الخاصة بقضاء الحاجة. ولذلك جاء عند مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن المشركين قالوا له: قد علمكم نبيكم حتى آداب الخراءة. قال: أجل، قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعض. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه، قرأت يا شيخ؟
نعم.
ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، والمراد إذا أراد الدخول، يعني قبل الدخول، والخلاء تقدم أنه المكان المعد لقضاء الحاجة، كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الدخول يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث بضم الباء جمع خبيثة، جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. فالمراد الاستعاذة من ذكران الشياطين وإناثهم. وجاء ضبط آخر بسكون الباء، الخبث بسكون الباء، والمراد به الشر، والخبائث هم أهله، فيكون المراد: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسكون الباء، أي تستعيذ من الشر وأهله، وهو أعم من جهة هذا المعنى، وكلا اللفظين صحيح. والحكمة من هذه الاستعاذة طرد الشياطين وإبعادهم، لأن الشياطين تكون موجودة في مثل هذه الأماكن، كما جاء في الحديث: إن هذه الحشوش محتضرة، فهي مظنة وجودهم، ونحن لا نراهم، كما قال الله تعالى: إنهم يرونهم، إنكم الآية، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا استعذت بالله منهم كان ذلك سببا في حفظك. وهذا الذكر عام لكل من أراد قضاء الحاجة، سواء كان في هذه الأماكن المعدة لقضاء الحاجة أو كان في الفضاء. فإذا أراد أن يقضي حاجته حتى ولو كان في الفضاء فإنه يشرع له أن يقول هذا الذكر. وذكر أهل العلم أنه يقول هذا الذكر إذا كان واقفا قبل أن يجلس ويشمر ثيابه، فإنه يقول هذا الذكر. وفي هذا معنى لطيف، وهو التنبيه على ذكر الله تبارك وتعالى. فينبغي أن يصحبك ذكر الله في جميع أحوالك حتى لا يستولي عليك الشيطان. فالإنسان مفتقر إلى ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحيانه. فأنت عند الأكل تذكر الله، وعند الشرب تذكر الله، وبعد الانتهاء منهما تذكر الله، وعند النوم والاستيقاظ تذكر الله. وهكذا حال المؤمن، يذكر الله في جميع أحيانه، فتجده يحفظ بهذا الذكر. وإذا رأيت أكثر من تصيبهم الوسوسة أو يصيبهم المسح تجدهم مقصرين في هذه الأذكار، فتجده لا يذكر أذكار الصباح والمساء ولا غيرها من، بل ربما وجدته مقصرا حتى في الصلاة، فيتسلط عليه الشيطان ويجد له مسلكا يدخل عليه منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث،
فكنوا
به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي.
نعم. أورد المصنف رحمه الله حديث أبي أيوب الأنصاري، وهو الصحابي الجليل خالد بن زيد من بني النجار، نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، وتوفي رضي الله عنه بالقسطنطينية سنة 52. قوله الغائط قد بينه بأنه المكان المنخفض، لأن من أراد أن يقضي حاجته كان يذهب إلى المكان المنخفض يستره عن الناس، ثم صارت هذه الكلمة تطلق على الخارج نفسه، وفي ذلك أدب وهو الكناية عن ذكر ما يستقبح، إلا إذا دعت الحاجة إلى التصريح كمقام تعليم ونحوه، أو في مقام إقامة الحدود كما في قصة ماعز الأسلمي رضي الله عنه. وحديث أبي أيوب رضي الله عنه صريح في النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. والأصل في النهي أنه للتحريم، فيحرم على من يقضي حاجته أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، والواجب عليه أن ينحرف بأي جهة تناسب حاله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، فهذا خاص بأهل المدينة ومن كان في محاذاتهم، ممن إذا شرق أو غرب لم يستقبل القبلة أو يستدبرها. أما إذا كانت القبلة باتجاه الشرق أو باتجاه الغرب فلا يشرق ولا يغرب. وفي هذا أيضا جواز استقبال النيرين الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، خلافا لمن كره ذلك، لأن بعض أهل العلم كرهوا استقبال النيرين عند قضاء الحاجة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، دليل على جوازه. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فلما قدمنا الشام، أي بعد فتحها، وكان ذلك في بداية خلافة عمر رضي الله عنه في سنة 14 للهجرة، قال: فوجدنا المراحيض، ولم يكونوا يعرفون هذه المراحيض في الحجاز، وقد وجدوا هذه المراحيض بنيت باتجاه القبلة. قال: فننحرف عنها ونستغفر الله. ووجه الاستغفار إما أنهم كانوا يسهون عن كون هذه المراحيض كانت باتجاه القبلة فيستغفرون عن هذا السهو، أو أنهم كانوا ينحرفون لكن لا يتمكنون من الانحراف الكامل فيستغفرون الله عن ذلك. وفي هذا بيان أنه عند الانحراف يجب تغيير الجهة بالكلية، فلا يكفي مجرد الانحراف اليسير، لأنك إذا انحرفت انحرافا يسيرا ما زلت في اتجاه القبلة. وعليه تبنى مسألة فقهية، وهي أن الإنسان إذا كان لا يرى القبلة، لا يرى الكعبة بعينها، فإنه يجزئ أن يصلي إلى الجهة، فإذا كان يصلي في جهة القبلة فإنه تكفي الجهة، ولو انحرف قليلا يمنة أو يسرة لم يضره ذلك. والحكمة من النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها هو تعظيم هذه القبلة التي هي من شعائر الله، الذي جاء الحث على تعظيمها كما قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قرأته شيخ؟
لا، أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.
وفي رواية
ليست عندي،
وفي رواية مستقبلا بيت المقدس. أورد المصنف رحمه الله حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه قوله: رقيت، أي صعدت على بيت حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي أخته، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مصادفة يقضي حاجته، وكان مستقبلا الشام مستدبرا القبلة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قد يفهم منه المخالفة لحديث أبي أيوب الأنصاري، ففي الحديث الأول فيه بيان لتحريم استقبال القبلة أو استدبارها، وحديث ابن عمر فيه جواز استدبار القبلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فبأي الحديثين نأخذ؟ القاعدة عند أهل العلم أنه إذا جاء حديثان ظاهرهما التعارض فإنه يصار إلى واحدة من أربع تأتي مرتبة. الأمر الأول يصار إلى الجمع بين الحديثين، والقاعدة الإعمال أولى من الإهمال، فإعمال كلا الحديثين أولى من إهمال أحدهما والعمل بالآخر. فإن تعذر الجمع ما استطعنا أن نجمع أو نوفق بين هذين الحديثين أو بين هذين الدليلين، فإنه يصار إلى الطريقة الثانية وهو الأخذ بالمتأخر منهما، وهذا بشرط أن يعرف التاريخ ويعلم التاريخ حتى يكون المتأخر ناسخا للأول. فإذا علم التاريخ أخذ بالمتأخر عن الأول، فإن لم يعلم التاريخ ولم نعرف الناسخ من المنسوخ فإنه يصار إلى الطريقة الثالثة وهي الترجيح بين الدليلين. ولأهل العلم طرق كثيرة يختلفون باختلاف تقديراتهم لجهة الترجيح بين الدليلين، فإن لم يستطع الترجيح بين الدليلين اختار كثير من أهل العلم التوقف، وهي الأمر الرابع في حال تعذر ما سبق في الجمع بين الحديثين أو معرفة الناسخ والمنسوخ أو تعذر الترجيح، فإنه يصار إلى التوقف. وفي هذين الحديثين، أعني حديث أبي هريرة أبي أيوب الأنصاري وحديث ابن عمر، يمكن الجمع بينهما، فالتحريم محمول على الفضاء والأماكن المكشوفة، والجواز محمول على البنيان والأماكن المغلقة. ويدل على ذلك ما جاء عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبلا القبلة ثم جلس يقضي حاجته، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: أجل، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. ولكن يشكل على ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كان في بناء، ورغم ذلك كانوا ينحرفون ويستغفرون. ولذلك رأى كثير من أهل العلم أن هذا وإن لم يحمل على التحريم فأقل حالاته الكراهة، فأقل حالاته الكراهة. وعليه ينبه على أن من أراد البناء وأراد أن يشرع في البناء أن يراعي هذه الأماكن، أماكن المراحيض، فلا يجعلها مستقبلة القبلة أو مستدبرها. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة.
نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أنس وفيه بيان استحباب الاستنجاء بالماء. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عمره 10 سنوات لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتت به والدته أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هذا أنس غلام يخدمك. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات تقريبا، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أف قط، ولم يقل له لشيء صنعه لما صنعته، أو شيئا تركه لما تركته. وهذا فيه كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملة مع من يخدمه. وأنت أيضا يا عبد الله ينبغي أيضا مراعاة هذا المعنى، ليكون لك النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فينبغي حسن المعاملة مع من يخدمك والرفق واللين معهم. وكان أنس رضي الله عنهم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهب لقضاء حاجته كان يحمل له هو وغلام في مثل سنه الإداوة من الماء والعنزة. والإداوة هي إناء صغير من جلد يوضع فيه الماء كالمطارة الآن. والعنزة فسرها المصنف بقوله الحربة الصغيرة. وفي هذا الحديث بيان لجواز الاقتصار على الماء عند الاستنجاء، وعليه انعقد الإجماع، فلا يلزم أن يستجمر قبله أو أن يستعمل المناديل ونحوها، ولو استعملها كان أفضل وأكمل، لكن لو اقتصر على الماء لأجزأه ذلك. وأخذه للعنزة قيل لأنه كان يضع عليها رداءه فيستره، ولكن يشكل على ذلك أن العنزة هي حربة صغيرة، فقيل إن أخذه للعنزة إنما يكون لأحد أمرين: الأمر الأول كان يأخذها حتى يلين فيها الأرض ويحرث الأرض إذا كانت صلبة، فإذا قضى حاجته لم يرتد عليه البول ونحوه. وقيل إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ صلى ركعتين، فجعل هذه الحربة بمثابة السترة له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الحارث بن الربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
نعم. أورد المصنف رحمه الله حديث أبي قتادة رضي الله عنهم، وقد اشتمل على بيان 3 مسائل: الأولى النهي عن مس الذكر باليمين أثناء البول، وتدخل المرأة في هذا النهي فلا تمس فرجها أثناء البول. المسألة الثانية النهي عن التمسح من الخلاء باليمين، أي أن يستنجي أو يستجمر بيمينه. الثالثة النهي عن التنفس في الإناء، أي لا يخرج النفس في الإناء أثناء الشرب. وهل هذا النهي للتحريم أم للكراهة؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من حمله على التحريم، قالوا لأن الأصل في النهي يدل على التحريم، وذهب جمهور العلماء إلى أن النهي للكراهة وليس للتحريم، فقالوا لأن هذا من باب الآداب، فهو إما أن يكون لقصد تكريم اليمين أو خوفا عليها أن تتلوث بالبول، وهذا كله لا يقتضي أن يكون النهي للتحريم. وعلى كل حال فالأحوط عدم مس الذكر باليمين حال التبول حتى وإن قلنا بالكراهة، وأما إن كان مسه في غير حال البول فجائز، وإن كان الأولى عدمه. وفي هذا الحديث فضل اليد اليمنى على اليسرى، وأن اليمين تجعل للمكارم والشمال تجعل للمكاره. وكما جاء النهي عن استعمال اليمين في مواضع، أيضا جاء النهي عن استعمال الشمال في مواضع، كما جاء عند مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. وجاء في زيادة قال: ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. نعم.
قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة.
ثم
أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
نعم. ختم المصنف رحمه الله باب الاستطابة بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفيه وجوب الاستتار من البول وبيان عقوبة النمام ومن لا يستتر من بوله. وفي هذا الحديث شاهد لنبوته صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان يمشي مع أصحابه فمر بقبرين فأطلعه الله على حال هذين القبرين وأن أصحابهما يعذبان، وأطلعه على سبب عذابهما. فأما الأول فكان لا يستتر من بوله، أي لا يجعل سترة تقيه بوله ولا يبالي في ذلك، فلا يحرص على نظافته من البول، كما جاء في بعض الروايات كان لا يستنزه، في بعض الروايات لا يستبرئ، في بعض الروايات لا يتوقى، مع أن هذا الأمر ليس بكبير عليه، أي لا يشق عليه فعله، وفيه التنبيه على وجوب الاعتناء بالطهارة، وأن عدم الاستنزاه من البول من كبائر الذنوب التي توجب عذاب القبر. وجاء في حديث صححه الألباني رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: إن عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه. وأما الثاني قال فكان يمشي بالنميمة، وهي نقل كلام الغير بقصد الإفساد، فهي من كبائر الذنوب التي توجب عذاب القبر. قوله: وما يعذبان بكبير، أي لا يشق عليهما تركه، وقيل ليس بكبير في أعين الناس وإنما هو كبير عند الله، ويدل على ذلك أن الناس يتساهلون فيه. وفي هذا الحديث بيان شفقته صلى الله عليه وسلم، حيث وضع الجريد وهو عسيب النخل الذي ليس فيه سعف فوضعه على القبرين وقال: لعله يخفف عنهما. وهذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع لأحد أن يفعله بأن يضع الجريد على القبر أو نحو ذلك رجاء التخفيف على الميت، لأنه لا يعلم هل هذا صاحب القبر معذب أو منعم، فهذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي في هذه الحادثة، وإلا فلا أحد يعلم الغيب إلا الله، كما قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي هذا الحديث أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو إثبات عذاب القبر ونعيمه، وهناك فرق بين عذاب القبر الذي يكون للمسيء وبين فتنة القبر التي هي لجميع الناس، ومنها سؤال الملكين وضمة القبر وغير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.